الله فلا مضل له
واتقوا الله الذي لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
رضي الله عنه
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في
الله صلى الله عليه وسلم
وهو المعروف والاجتماع الثالث القطيفة فوضع مسألة التصوير فقال جرست ماذا يا رسول الله المناقشة
قال
أو جرى شيء من المناقشة
يسدد عليه
حول هذه المسألة
ويضاعف
فيما يتعلق بنوعية الصور المحرمة
من أشد الناس بلاء
وهل هذا التحريم خاص
قال
الصور المجسمة
قال
التي لها ظل
قال ثم من
أو قال إن هذا التحريم يشمل
وكان
ما لا ظل له أيضا أي الصور غير
المجسمة
كما أنه جرى البحث حول
ما يجب
ما إذا كان التصوير محرم
ولا
يشمل الصور الفوتوغرافية أيضا عند الأصول لأن التحريم يشمل
ما جسم
كما ذكرنا آنفا الصور غير مجسمة وتعرض بعض الإخوان في الاجتماع السادس إلى إشارة إلى كتاب الحلال والحرام للأستاذ القرضاوي وبدا أنه لابد من دراسة هذه المسألة من نفس الكتاب هذا ومناقشة الأدلة التي تعرض لها
هذا الحديث كحديث
متمسكا بها في إباحة الصور غير المجسمة بل وفي إباحة المجسمة منها
كلما
كان لم يكن المقصود منها
الله عز وجل
غير الله عز وجل
كلما اكتسب كثر الابتلاء عليه
ويبدو
تفضل عليه
أن هذا البحث الذي تطرق له الأستاذ
في هذا الحديث
يشمل بحوثا مفيدة ولكن ليس لها علاقة بموضوعنا المشار إليه الآن ولذلك فلعلنا المفيد أن نتجاوز كثيرا من فترات الكتاب ما دام أنها لا تتعرض
للمشار إليه آنفا
إلا إن كان الأخ السائل يرى أن ندرس القسم
الأول
فلا مانع عندي
كما
رأي عندك على اعتبار
المرض
والصور
إدراك به
ثم
نفسه وعلى هذا يدل السياق
يقول دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف
عليه قصيصة
يعني تريد العنوان صور اللوحات المفروض أي صور غير مجسمة
فوضع يده فوق الخطيطة
طيب
فوجد حر
فقبل ذلك نقرأ بعض الفقرات المعودة
المؤلف هذا الصوت
لهذا ما له علاقة
تامة الذي حمله على أن يقول ما أشد
فهو في المطلع الفصل يقول الإسلام يحرم التماثيل وحرم الإسلام في البيت الإسلامي أن يشتمل على التماثيل وأعني بها الصور المجسمة غير الممتهن تقول غير الممتهن خرج من التحريم الصور المجسمة الممتهن
وإنما قال
وجعل وجود هذه التماثيل في بيت سببا في أن تفر عنه الملائكة وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. متفق عليه
يا رسول الله.
وهنا نقف قليلا لنلفت النظر إلى هذا الحديث الصحيح.
قال ثم من
وما فيه من إطلاق
العلماء
التصاوير.
قال ثم من
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. ما قال مجسمة
وأن هذا
أو غير مجسمة
إنما
أبطل تماثيل
والتمثال
في اللغة هي الصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. ولعله يأتي في الكتاب بعض الأحاديث
ما هو
هنا أطلق فيها لفظ التماثيل على الصور المصورة في الكتاب
لأن الأنبياء
الصور المصورة كتابا في تعبير الفقهاء ليست مجسمة.
لا
وفي رأي المصنف أيضا ومن ذلك فيطلق عليها التماثيل.
أجاب
العربي القديم فالتمثال ليس كما يتبادر
إلى
كثير من الأذهان اليوم أنه الصنم المجسم. لا التمثال لغة
جاء
عن أن يكون مجسما قوم وقام لفظ ويكون الواقع ليس كذلك.
ثم قال
حرصا منه ان يروي ما سمع يروي ما سمع الا ان يشوف فيذكر السمع كما رايتم في هذا الحديث تماثيل او تصاوير. والواقع انه لا فرق بين اللفظين من حيث دلالتهما
اللغويه.
اذا فاطلاق اللفظ هنا يشمل المجسم وغير المجسم كما انه يشمل المجسم الممتهن والمجسم غير الممتهن ويشمل غير المجسم الممتهن وغير الممتهن ايضا. لهذا الاطلاق ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تماثيل او تصاوير. هذا تعليق الهندي يقول قال العلماء إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له.
هنا
ملاحظة أو مناقشة للمصنف في قوله لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها.
أنا
أرى أن هذا التعليق قاصر لا سيما إذا نظرنا إليه من زاوية الصور الواقع اليوم. فنحن نعلم أن الصور أصبحت عند الكفار الأوروبيين لا تعني تعظيم كل صورة. لا نشك
يأمرون
هناك نوع من الصور يعظمونها
وينهون عن
ولكن ايضا ينبغي الا نكف ان هناك صور لا يعظمونها وانما هي اشبه
باللغه
دمى واشياء يزخرفون بها بيوتهم ولا يعنون من وراء ذلك تقديسا عباديا هو الشرك بعينه. نعم صور بدائل اما الصور التي توضع متاع القصور وحواجب العروض
وحدائق
وما جرى ذلك فهذا لا يدخل في الصور التي يتخذونها تعظيما لها او عباده لها من دون الله عز وجل. واذا كان هذا البيان واضحا وواقعا فحين ذاك يكون التشبيه الذي يتشبه به المسلم بالكافر حينما يضع الصور في بيته يكون التشبيه عاما بالصور التي تعظم من الله والتي لا تعظم دون الله لان كل من النوعين مما يفعله الكفار. ولذلك
العكس تمام
فقول لأن متخذها قد تشبه بالكفار هذا صحيح، وتعليل التشبه لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها تعليل قاطع. والأولى أن يقال عليه الصلاة لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم إما للتعظيم وإما للدين، هذا هو الواقع. وقيل له فأي مسلم اتخذ الصورة أو الصورة في بيته فهو متشبه بالكافر، ولكن هناك فرق كبير بين التشبه والتشبه. فالذي يتخذ صنما يعبده من دون الله فذلك شر تشبه على وجه الارض بالكافر، والذي يتخذ صوره او صور لا لتعظيمها من دون الله او عبادتها وانما لزينه كما قلنا فهذا تشبه ايضا، ولكن دون التشبه السابق. وعلى كل حال فمتخذ هذه الصور هو متشبه بالكفار مطلقا. وعلى ذلك فقول عليه السلام ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره مطلقا، سواء كان هذه الصوره وعظم من دون الله او يزين بها الدار، وسواء كانت مجسمه او غير مجسمه. هذا ما يؤخذ من اطلاق الحديث بقوله كما في صوت قويه
لعله ابو الدرداء. وويل قد يكون المشركون ذلك من الجاهل مره
قليل،
وويل للعالم سبع مرات.
وحرم الاسلام السؤال هنا من الاستاذ انه لعل المشركين الاولين كانوا لا يتخذون الصور الا الصور لتعظيمها وعبادتها من دون الله عز وجل، فاجبنا بالنفي وان المشركين الاولين هم سلف المشركين الحاضرين الان. فكما ان هؤلاء يتخذون الصور من النوعين كما ذكرنا، فاولئك ايضا كانوا يتخذون الصور من النوعين، لا سيما وان الصور جاء الى العرب من بلاد العاجم والفرس. ولذلك كان العرب
قبل احيان
ذاك الرجل الذي ظهر الرسول عليه الصلاه والسلام
عمر بن لحي
لحي الحجاري، هذا راه الرسول عليه الصلاه والسلام يعذب في النار لانه كان اول من ادخل الاصنام الى بلاد العرب، لان العرب كانوا قبل هذا الرجل على التوحيد الذي تلقوه من جدهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ثم يبدو انه زار هذه البلاد بلاد الروم يومئذ، فوجدهم على دين النصارى وغلب عليهم اتخاذ الاصنام لالهتهم ومعبوداتهم من دون الله، فنقل الاصنام الى بلاد العرب. فكان هذا جزاؤه ان عذب عذابا خاصا دون الذين اتبعوه على ضلاله في عباده الاصنام. فالعرب كانت فيهم هذه الاصنام من النوعين، النوع الذي يعبد من دون الله ومن النوع الاخر الذي تزخرف في البيوت. واكبر دليل على ذلك ما سيشير الحديث الذي سيرده المصنف مشيرا الى سببه، ولم يتعرض لعله مع الاسف السبب، فسنذكر هناك ان شاء الله. الشاهد كما المصنف يقول: وحرم الاسلام على المسلم ان يشتغل بصناعه التماثيل. هذا في سياق المصنف لا يزال يعني التماثيل المجسمة أولا والتماثيل التي تعبد من دون الله ثانيا، وهذا يعني قطع الدعوة لا يجوز في رأينا كما شرحنا وسيأتي زيادة. قال: وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها لغير المسلمين. قال عليه السلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يطورون هذه الصور، وفي رواية الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه. هنا ملاحظة، الحديث هنا يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. اسم الإشارة هنا هذه
من هذا الحديث.
حينما هم يضعوا المصور هذا الحديث في هذا السياق
لأنهم مسلمون،
أي في بحث تحقيق التماثيل التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى.
والآخر
حينما يضع المصور هذا الحديث في هذا السياق وفي اسم الإشارة هذه الصور، أتوقع أن القارئ إنما يفهم من أن الإشارة هذه في الحديث إنما تتوجه إلى هذه التماثيل الجميلة التي يتحدث عنها المصنف، ألا وهي التماثيل المجسمة والتي عبدت من دون الله عز وجل. فهذا أمر كذلك ليس كذلك، وهذا مما يؤخذ على المصنف، حيث أنه سطر على إيراد متن الحديث دون ذكر المناسبة التي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
العلماء
الحديث. والمناسبة هي عند الشيخين اللذين عزى المصنف منهما هذا الحديث، فهما روياه في المناسبة الآتية.
العمل
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فرأى كتاب إراما
هم الناجون
فيه صور،
وأكثرهم
زاد
هم الهالين
من أحمد وغيره بالسند
الصحيح، يختم في
فيه صور الخيل ذوات الأجنحة. فقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يصورون هذه الصور. إذن اسم الإشارة راجع أولا إلى التماثيل المجسمة، لا وإنما إلى التي حيثت على التماث فهي غير مجسمة أولا. ثم اسم الإشارة هذه رجع إلى التماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل وهي خيل ذوات أجنحة. الجواب لا، لقد علمت البشرية كلها أن الشرك وقع فيها من أنواع عديدة، ومنهم من يعبد الصن، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد البقر. أما الخيل ذوات الأجنحة فالحديث لا يتحدث عنها إلا على أنها من الخيال الذي فتره الإنسان ومن القصص التي تروى في الإسرائيليات، كما جاء في حديث أبي داود
يقول الناس هل
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت عند لعب وهي صغيرة وفي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها ذات يوم ورأى في بيتها لعب البنات أي لعب المتخذة بمنصرة وهي تلعب بها مع بنات جنسها من سنها. ورأى الرسول عليه السلام في جملة ما رأى بين البعض من قوة تشبه الخيل ذوات الأجنحة، فقال عليه السلام لها مداعيا إياها، قال خيل ولا أجنحة؟ فقالت
أما
الحديث ألم تسمع يا رسول الله حمل الحديث هذا على أن المحدود بالصور المذكورة إنما هي المجسمة، والمجسمة التي عبدت من دون الله عز وجل على خلاف مقصد رسول الله عز وجل حينما ذكر هذا الحديث في تلك المناسبة.
المسلمون
هذا
انما النساء حقائق الله
حديث المؤلف هذا قاله في الكرام وفي الكرام من حين صور حين ذوات اجر وفي قصه اخرى ذكرت فيها ايضا الجلوس قال واخبر عليه السلام ان من صور سوره كلف يوم القيامه ان ينفخ فيها الروح وليس بما تقول ابدا يقول البخاري وغيره
الصحيح.
وهنا ترى إطلاق الرسول عليه السلام الصورة حيث قال من صور صورة وهذا التنفير يشمل مجسد وغير مجسد ما له ظل وما لا ظل له أيضا. قال الحكمة في تحريم التماثيل ومن أسرار هذا التحريم وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس وهذا تحقق جيد من خمر وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس حماية التوحيد ومن أسرار هذا التحريم حماية التوحيد والبعد عن مشابهة الآخرين في تحاويلهم وأوثانهم التي يصنعونها بأيديهم ثم يحدثونها ويقفون أمامها خاشعين. هذا كما ذكرنا آنفا يشمل أيضا الصور الأخرى لأنها من صنعي ومن عملي واقتنائي الكفار. وإن حساسين إسلام صيانة التوحيد إلى آخر هذا كلام لا خلاف فيه وهو جيد. قال ومن أسرار التحريم بمثل الصانع المثال أن يبارك المصور أو المثال الذي ينحت مثالا يملأه الغرور حتى لكأنما أنشأ خلقا من عدم أو أبدع كائنا حيا من تراب. وقد حدثوا أن أحدهم نحت تمثالا مكث في نحته دهرا طويلا فلما أكمله وقف أمامه معجبا مبهورا أمام تقاسيم وتقاطيع حتى إنه خاطبه في نفسه من غير القطر فكلم فكلم وظني بما قرأني لأنه لما لم يتكلم حطمه سوى تعقيم. ولهذا قال الرسول الكريم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم يوم خلقتم
الله كذبت عليهم.
وفي الحديث عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق سعيرة متفق عليه.
وجب عليه أن يتعلم.
وفضل عن ذلك فقد كان التماثيل على الحجال والمظاهر وأرباب الصراط والتناعم يملؤون بها قصورهم ويزينون بها حجراتهم. هل هذا خاص بالمجسم؟ هذا الكلام الذي يذكر هل هو خاص بالمجسم؟ عام يعني عام حيث الواقع. لأن قوله يزينون بها حجراتهم ليس من حيث الواقع خاص بالأصنام الصور الزيتية والورقية الفوتوغرافية قد أيضا ويتخذلون في كل هذه المعادن المختلفة وليس بعيدا عن دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة وحرير.